العاشر والحادي عشر والثاني عشر يقينا ما ردوا إلى بلادهم خمسة هذه الأيام، وبلادهم يعني في ذلك الوقت يعني يمكن أن مكة هي الحرم الآن أو الحرم ومساحاتها التي جعلت كتوسعة وكمواقف، هذه مكة الأولى. الزيادة هذه كلها لم تكن موجودة في ذلك الزمان. فالذي يأتي يعني من منى يتكلف، من منى إلى مكة يشق عليه، لا يأتي إلا بعد يوم أو في آخر يوم. الحاصل أنهم يعتبرون مسافرين على قول شيخ الإسلام، لأنهم غابوا عن أهلهم خمسة أيام، يوم ثمانية وتسعة وعشرة وإحدى عشر واثني عشر، على الأقل خمسة أيام، وبعضهم ستة الذين ما تعجلوا. فعلى هذا قصرهم قصر سفر، يعني قصرهم بمنى وقصرهم بمزدلفة وقصر جمعهم أيضا وقصرهم بعرفة يعتبر قصر سفر لا قصر نسك. والذين قالوا ذلك اعتبروا هذا قصر سفر، اعتبروه نسك. يعني بعض من المشايخ أنكروا ذلك، قالوا كيف يجمعون وكيف يقصرونهم عند بلادهم، لكن لعل هذا نسك، لعل قصرهم خاص يعني نسك من الأنساك، كما أن الرمي نسك وكما أن المبيت بمنى نسك، فكذلك يعتبر القصر والجمع نسكا من الأنساك التي يفعلها الحجاج المكي وغير مكي. ويدل على هذا أنهم ما أقاموا جمعة، بل صلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة سفر دون أن يكون هناك جمعة، فإن وافق يوم عرفة يوم جمعة، ولم يقل أنه جهر بالقراءة، فدل على أنه جعلها صلاة سفر. لكن قد تغيرت الأحوال في هذه الأزمنة. الآن أهل مكة ما أصبحوا يعدون أنفسهم مسافرين، لأن بلادهم إلى جنب منى متصلة بها، ولأن أحدهم يستطيع أن يصل أهله بخمس دقائق ثم يرجع، فلا يعد مسافرا مثالة هذا، ولأنهم غالبا أو كثيرا منهم يذهبون ويأكلون في بيوتهم ثم يرجعون ويبيتون بمنى، أو يذهبون يستحمون ويتوضأون في بيوتهم مثلا ثم يرجعون، وبعضهم لا يرجع إلا نصف الليل أو ثلثيه. فمثل هؤلاء ما عاد غيبتهم مثل غيبتهم الأولى، خمسة أيام ما رأوا بيوتهم. ويظهر أن جمعهم وقصرهم أنه بسفر في ذلك الزمان، ولا يسوغ لهم في هذا الزمان.
وعلى هذا قول الشيخ يقول لهم مكة لا تقصروا ولا تجمعوا؟
إلا الجمع بعرفة وبمزدلفة يعتبر نسك، أكثر العلماء على أنه نسك. يعني من منى؟
منى
إلى مكة، إلى حرم. صحيح. صحيح. لكن في ذلك الوقت ما رجع، معهم أهبتهم، معهم رواحلهم.
ما نزلت الشيخ في عمر الحجاج من أهل مكة ألا يقصروا في منى؟
والله هو الأقرب. هكذا يختار كثير من المشايخ منهم المسلمين رحمه الله. يقول نحن في شك من قصرهم إلا أن يكون نسكا، إلا على القول من يقول إنه نسك.
كيف يمكن أن يكون نسكا يسهل على الناس ما سهل الله عليه؟ هذا من رسول ما فرق بين أهل مكة وغيرهم، كون من غير بالأحكام بتغير الأحوال
في ذلك الوقت غير هذا. غابوا يعني خمسة أيام وهنا ما يبينون ولا ساعة، كل ساعة وهم بيوت. إذا أحدهم أراد أن يتوضأ ويستحم ذهب لحظة ثم يبينون. على هذا نجعل النسك هو الجمع، الجمع بين الصلاتين في مزدلفة وفي منى، هذا اللي يقول له نسك.
مش
يبصر
يوم
من أهل مكة
ثم
قال من أهل مكة يكمل مدة قليلة عن بلادهم كمان نص الشهر عن بلادهم أكثر وكبر المسافر فالفقهاء يقولون إذا فار عامر قريته أو خيام قومه فامتد أمر القصر إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه معناه أنه ما دام أنه في وسط البيوت دخل عليه الوقت ما يجوز له أن يقصر
مثل رسول الله الذي يدرس في الرياض فأرادوا أن يسافروا فذهبوا إلى المطار انتظروا الطائرة فأخر
الله في مشقة والله ظاهر المطار أنه الآن أنه منفصل عن الرياض بينه وبين الرياض مسافة يعتبر داخلين في حكم السفر من حين فارقوا الأمر البلاد المتصلة أهل الرياض أن يجوز له القصر الجميع
هذه المطار
أبعد من دخلتها عن المدينة لكن قد يقال مثلا لو اتصلت البيوت المساكن من ذا إلى المطار تغير الحكم أصبح كلها رياضة
جاءت الإمام الآن جنب المطار يشوف الأحد في المطار وين من مبنى الرياضة الآن
لا هذا أساسها الرياضة تابع بينها وبينها مصر
كل شيخ حسن مثلا كان قام من الرياضة دخلت الظهر وفي الرياضة ثم صلي عفيف صلي الظهر والعصر صلي ركعتين العصر والظهر أربع ركعات
يقول بعضهم إنه إذا دخل عليه الوقت الأول وهو في البلد لزمته أربعة لكن صحيح أنه قد ركب إذا ركب جاز له التأخير حينئذ يكون في حكم المسافة يصليه ما قصر المسافة
يا شيخ لو أرسل القصر على المسافة على طول المسافة ما أرسل يعني لو قصر المسافة على طول المسافة
لا ينظر المسافة
من هنا إلى
جدة ومن هنا إلى أي منطقة تحصل أكبر عن المسافة يقصر على المساحة من يقول أن السفر يقدر بالمساحة وبطول الأرض واقتصارها فعلى هذا يقصر الفقهاء نصوا على هذا قالوا مثلا ولو قطعه في ساعة مسافة اللي هي أربعة برد قالوا يقصر ولو قطعه في ساعة كلمة ولو يدل على أن فيها خلاف قوي ولكن من جملة المخالفين شيخ الإسلام يعني قال إذا قطعه في مدة قصيرة ما يصير سفرا
عندنا
هل يتطوع؟
نعم.
إيه. إن شاء الله إنه جائز الإنسان أن يتطوع ولو كان يقصر. إن ثبت أن الرسول تطوع بركعتي الفجر بسنة بصلاة الليل اللي هي الوتر. ما دام ثبت إيش التطوع يدل على جواز غيره إن شاء الله.
استوى على الراحل يا شيخ.
طوى
الرسول على
الراحل وهم على ذلك يكسر السنوات كذلك أيضا إذا العلم بجيش التطوع ثابت
يعني إذا لا ينكر على من أدى السنة نظرات ولو كانت الصلاة مقصورة من السفر
ما ينكر يعني صلاة فلا هنا مشقة وتطوع خير تزود خير
شيخ الماضي أخذنا عن الكنوك الآن في زماننا هذا
انقسام الدولة الإسلامية إلى 22 دولة تقريبا، ولأن شعر الربا شعر الفساد في هذه الدول كلها في كل مجال لا يشكر فيها شعر الله عز وجل، هل يجوز العالم يكون في القراءة
دعاء على من لا يحكم أو دعاء على من لا يقيم الشريعة كذا؟ هذا
لا يقيم الشريعة
والله
في صلوات
صلاة القنوت غالبا يكون عندما يحصل ضرر أو خوف شديد على المسلمين يخشوا على أنفسهم يقنطون. نقول إنه صحيح إن هنا مشاكل إن هنا أناس يعذبون من المسلمين إن هنا اختلافات وهنا فتن وقعت المسلمين فتن في الدين وفتن في العقائد وفتن في الأبدان وقتل وتشريد وضرب وما أشبه ذلك صحيح هذه أمراض. ونقول للذي تقع بهم إنه يقلص إذا وقعت بهم هذه الأشياء. أما نحن الآن ما دمنا في عافية الحمد لله، وإن كان المسلمين لهم حق.
نعم.
قتلوا أناس من أهل المدينة القراء الذين كانوا يشتغلون في النهار ويتصدقون في الليل يقومون ويصلون القراء قتلوهم من أهل المدينة السبعين بأرمعونة قلت عليهم لأجل إيصال ضررهم إلى المسلمين. لكن من قنت فلا ينكر عليه إن شاء الله. والله أعلم. من تثق بعلمه وبأمانته ولا تعتمد أي كتاب لا مانع، ربما أنك لا تفهمه وربما أن العبارة لم تتضح لك، وكما قيل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، والله أعلم.
هذه رسالة بعث بها أخونا ميم عين عين من الرياض. أخونا بعث برسالة مطولة ملخصها ملاحظته على المصلين وكثرة حركتهم أثناء الصلاة لو كتم.
يا أخ ميم عين عين من الرياض، تقول إنك لاحظت على كثير من المصلين من أنهم يكثرون الحركة والاضطراب في الصلاة، فينبغي إذا رأيت أحدا أن تنبهه وأن ترشده، كما أن إذا رأينا أحد ينبغي أن ننبهه وأن نرشده، والآخر ينبغي أن ينبه من يراه ويرشده، فبها تتضافر الجهود ويستقر الخير والمعروف بيننا، لا أنك إذا رأيت من يضطرب ويكثر الحركة في الصلاة تتركه، فعليك واجب أن تنبه برفق وليم وتبين له، كما أنه واجب علي وعلى غيري إذا رأينا شيء أن ننبه ونخبره بأن الإنسان عندما يدخل في الصلاة يؤديها بخشوع وخضوع وسكينة مستحضرا لعظمة من قام بين يديه وتهيأ لخدمته. فكفة الحركة ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تبطل الصلاة، لكن يجب على كل مسلم أن ينصح أخاه وأن يرشد أخاه وأن يبين لأخيه المسلم، فلو قام كل منا بما عليه لاستقر الخير والمعروف بيننا وامتنع فشو الشر والمنكر في مجتمعنا، والله أعلم.
ورسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول المستمع الغيور ميم با ميم من الرياض، أخونا له قضيتان، الأولى يقول عنها ما حكم قراءة القرآن جماعة، هل هي بدعة أم ماذا، وسواء كانت التلاوة للتعليم أو للذكر وغيره.
يا بسم الله يا أخ داني من الرياض، تقول ما حكم القراءة الجماعية وهو أن جماعة يقرؤون جميعا، فهل هي بدعة أم جائزة؟ يقول لك هذه ذكر بعض العلماء أنه لا بأس بها كما هو المشهور من مذهب أحمد، فلا مانع من أن يقرأوا جميعا
هذا هو المشهور عند كثير من الحنابلة. وبعضهم يكره كراهية التنزيه ويقول إن هذا ينافي التبذر والتأمل، وأنهم يراعون أن يرفعوا أصواتهم جميعا ويهوها جميعا، فالأولى تركه. أما من كثير من الحنابلة فهم يقولون لا محذور فيها ما دام أنهم يؤدون الآيات على الوجه الأكمل ولم يكن فيها تغيير ولا تبديل ولا تحريف، سواء قرأها بمفرده أو قرأها بصوت جماعي مع إخوان الله جميعا، إن قالوا إن هذا لا بأس به والله أعلم. هل زوجة الخال تعتبر ذات محرم للإنسان ويجوز له الخلوة بها أم لا؟ تقول هل زوجة الخال تعتبر محرم للإنسان ويجوز أن يخلو بها؟ نقول لك لا، هذا حرام، فإن خالك لو طلق زوجته جاز لك أنت أن تتزوجها، بل هي أجنبية منك ليس لها بمحرم ولا يجوز لك أن تخلو بها، فإن لو متى طلقها خالك جاز لك أن تتزوجها، بها لا تعرف أنها أجنبية منك، وهذا باتفاق أهل العلم والله أعلم.
ما حكم القبض بعد الرفع من الركوع؟ هل هو سنة وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟
إيش عن السؤال؟
يقول ما حكم القبض بعد الرفع من الركوع؟ هل هو سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟
تقول ما حكم القبض بعد الرفع من الركوع، هل هو سنة أم لا؟ يقول لك لم يثبت فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ثبت قبل الركوع، ولهذا الإنسان مخير، إن شاء قبض وإن شاء أرسل يديه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. قالوا إن المصلي إذا رفع رأسه من الركوع هو مخير بأن يقبض كوع يده اليسرى بيده اليمنى، وإن شاء أرسلهما إلى جنبيه، وهذا هو الأفضل عند المالكية. الحاصل أن الأمر فيه سهل إن شاء الله، وأنا أحب لك أن تقبض كما كنت تقبض قبل الركوع، لأن الغرض من القبض هو عدم العبث ومسك اليدين عن كثرة الحركة. وهناك أيضا شذ بديع ذكره الحافظ بن حجر في قبض اليمنى باليسرى ووضعهما على الصدر، والله أعلم.
رسالة بعث بها أخونا أديب يوسف محمد من الرياض، يقول أرسل لكم بسؤال هذا لإفتائي فيه، وذلك أنه وقع مني حلف الطلاق على زوجتي وهي والتي هي أم لثلاثة أطفال، وكان هذا في حالة غضب شديد، وكان خارجا عن إرادتي حيث أنني لم أكن متمالكا نفسي، ولكن بعدها ندمت على هذا، ولكن زوجتي قالت إنك حلفت ثلاثا وهذا لا أذكره، لأن الإنسان لا يقدم على مثل هذا العمل إلا ويكون الغيظ قد أخذ منه كل شيء، فأرجو التكرم بإفتائي، هل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة حيث لم أنوي الطلاق ولا كنت يوما أفكر فيه بتاتا، ولكن هذا كل ما حصل، راجيا منكم الإجابة على سؤالي لأنني في حيرة دائمة، وفقكم الله لما فيه الخير وجزاكم أحسن الجزاء ولكم جزيل الشكر والعرفان.
يا أخ أبيد يوسف محمد من الرياض، تقول إنك حلفت على زوجتك بالطلاق وأنك لا تدري، إلا أن زوجتك تقول إنك حلفت ثلاثة يعني طلقت ثلاثة. يا أخ أبيب يوسف محمد، لم تذكر في سؤالك صفة الواقع إلا أنك تقول حلفت، فلا ندري ما لا تريد بالحلف، فهل أنت تفهم الحلف أم لا؟ فإن الحلف بالطلاق هو إرادة منع من شيء أو حث على فعله أو تصديق خبر أو تكذيبه، فلو وضحت سؤالك
أوضح من هذا لكان أحسن، لكن لا بأس بالجواب، وهو أنك حلفت على زوجتك بأن قلت لها مثلا علي الطلاق بالثلاث أو أنت طالق بالثلاث إن خرجت من البيت مثلا، أو قلت أنت طالق بالثلاث إن لم تقومي بإصلاح غدا أو تنظيف هذا المكان أو كلمت أمك أو فعلت كذا، فلعلك تريد هذا وأمثاله. فإذا كنت تريد هذا وأمثاله فنقول أنت مخطي في صنيعك هذا، فإن جمهور العلماء يرون أنك متى حلفت وقع الطلاق، هذا هو قول جمهور العلماء، ولكن المعروف أنه لا يقع ما دام أنك لا تنوي الطلاق ولا تقصده، وإنما قصدت منع زوجتك من فعل شيء، أو أنك تحثها على فعل شيء، أو أن تصديق خبر أو تكليله. فإذا كان الأمر كما ذكر فعليك كفارة يمين، ولا تعد إلى مثل هذا، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، وهو قول طائفة من السلف، لأنك لم تقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصدت فعل شيء أو المنع منه أو تصديق خبر أو تكذيب، هذا الذي قصدته، فما دام أن الأمر كذلك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، ولا تعد إلى مثل هذا مما يؤدي إلى فراقك من زوجتك وبعدها عنك، والله أعلم.
أخونا محمد عبد الله حميد المالكي من درية حداد بني مالك بعث برسالة ملخصها أنه يلاحظ أن كثيرا من الناس يطلقون حتى عند أتفه الأسباب، حتى لو أراد أحدهم أن يحاسب كما يقول في رسالته عن زميله في مقهى أو مطعم أو في مركب سيارة. توجيهكم سماحة الشيخ الكرم.
يا أخي محمد عبد الله بن حميد من قرية حداد من بني مالك التابع للطائف، تقول إن بعض الناس ابتلي بكثرة الطلاق عند أتفه الأسباب، حتى لو أراد أن يحاسب المطعم أو ركوب سيارة عن صاحبه جعل يطلق بأنه هو الذي يريد أن يدفع حساب المطعم أو حساب التكش وما أشبه ذلك. نقول لك يا أخي محمد هذا غلط بكل حال من الذي يفعل هذا، لا ينبغي التلاعب بالطلاق ولا ينبغي أن يحلف بالطلاق، ويتعين النهي عن مثل هذا، فإن الطلاق لا لزوم له ولا داعي إليه، لا يجوز له هذا، ولا سيما عند أكثر الأسباب أو أعظم الأسباب، إن كان له نظر في زوجته فيمسكها، وإذا لم يكن له نظر فليفارقها، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أما من أنه يجعل ديدانه أبدا طلاق طلاق، لا يتكلم إلا بالطلاق ولا يقول إلا بالطلاق ولا يفعل إلا بالطلاق، هذا من أعظم الخطأ ولا ينبغي، بل إن أراد أن يحاسب فيحاسب، وإذا امتنع أخوه لزم عليه حتى ولم يمين بالله، فلا ينبغي أن يحلف حتى ولم يمين بالله، لا بالطلاق ولا بالأيمان، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لا ينبغي هذا كله، والله أعلم.
رسالة بعث بها أخونا علي بالقاسم من القنفذة معهد إعداد المعلمين. أخونا له مجموعة قضايا من بينها قضية يقول فيها: جاء لي صديق من الخارج وكان في غربة والباب الخارجي مغلق، وأنا واقف أصلي، وجاء هذا الصديق وأنا في التشهد الأول لصلاة العشاء، بعدما قمت من التشهد قلت سبحان الله، ولكن لم يسمع بأن الباب الخارجي مسكوك، ثم رجع الصديق إلى أحد الأصدقاء ورحت أعتذر منه ولكن لم يصدق، ماذا أفعل وأنا في هذه الحالة؟ هل يصح لي أن أسلم وأقوم وأفتح له الباب وأكمل الصلاة بعد ذلك، أم ما هو الحل لو تكرمتم؟
جاءك علي بالقاسم من القنفلة من عباد من معهد عباد المعلمين تقول إن لك صديقا جاء من غربة وغرب عليك الباب الخارجي وأنت تصلي وبالتشهد الأول من صلاة العشاء فقلت له سبحان الله تنبهه على أن يدخل لكنه ذهب إلى شخص آخر وبعدما فرغت من صلاتك ذهبت إليه لتعتذر منه غير أنه لم يقبل فهل يجوز أن تقطع صلاتك وتفتح له في مثل هذه الحالة؟ نقول لك يا أخ علي بل قاسم من القنفلة لا يجوز لك أن تبطل صلاتك لا سيما الفريضة فالله يقول ولا تبطلوا أعمالكم لكن لا بأس أن تنبهه بأن تقول سبحان الله كما فعلت فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن عليه أحد ويصلي قال سبحان الله فلا مانع أو النحنحة أو راجعت الأحاديث أخرى لا بأس أما من أنك تقطع الفريضة وتبطلها بدون سبب إلا مثل هذا فهذا لا يسوغ لك ولا فلو قطعتها أثمت بل عليك أن تكمل صلاتك ثم تذهب إليه وما دام أنك ذهبت إليه وأخبرته بعذرك فلم يقبل ولم يصدق هو وشأنه الذي بينك وبين الله أديته وهو هو وشأنه فإن رضا الناس غاية لا تدرك والله أعلم.
سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء باسمي وباسم السادة المستمعين أتوجه لكم بالشكر الجزيل على هذه المعالجة القيمة لقضايا إخواننا وأرجو أن نلتقي وأنتم دائما على خير إن شاء الله تعالى.
وأنا أشكركم وأقدر لكم ذلك.
المكرم فضيلة الشيخ المجيب على أسئلة نور على الدرب أرجو الإجابة على أسئلة هذه. أولا ما الفرق بين العزم والنية؟ وهل العزم هو النية وكيف التلفظ بها أي بالنية وفقكم الله؟
يا أخ محمد محمد الكري من مكتبة الأخدود بنجران تقول ما الفرق بين العزم والنية وما حكم التلفظ بالنية؟ نقول لك يا أخ محمد العزم هي النية وهو أنك تعزم على أنك ستصلي أو ستتوضأ أو ستطوف أو ستقرأ القرآن إلى غير ذلك من أنواع العبادات فإنه لا بد فيها من نية والنية هي القصد وهو أنك تقصد بأن تعمل هذا الشيء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى والعلماء فسروا النية قالوا إنها هي القصد والعزم على فعل الشيء أما التلفظ النية بأن يقول نويت أن أصلي لله 4 ركعات صلاة العشاء فرضا خلف هذا الإمام أو نويت أن أطوف بالبيت الحرام 7 أشواط طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف الوداع أو يقول نويت أن أسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط لله تعالى وما أشبه ذلك نقول لك هذه من البدع التي لا أصل لها النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة لا يجوز أن يتلفظ الإنسان بمثل هذا قائلا نويت أن أصلي الظهر أو العصر أو ما أشبه ذلك إنما الأعمال بالنيات والنية كما قلنا محلها القلب والتلفظ بالنية لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه فالذين نقلوا لنا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة وحديث عائشة وحديث أبي حميد الساعدي وحديث أبي سعيد الخدري وغيرها من الأحاديث كلها تدل على أن الرسول لا يتلفظ بالنية جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين فلاحظ قول عائشة يفتتح الصلاة بالتكبير إذ لو كان يتلفظ للنيات لقالت يفتتح الصلاة بقوله نويت، لكن كون يفتتحها بالتكبير دل على أنه لا يتلفظ للنية. هذا من جهة فعله. والأحاديث في هذا كثيرة، بل الصحابة نقلوا لنا اضطراب لحيته في قراءته بالسرية، وسألوا عن الشكتة التي كان يسكتها بعد تكبيرة الإحرام وقبل أن يقرأ، فقال له أبو هريرة يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما تقول، يعني بعد تكبيرة الإحرام وقبل أن تقرأ، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث، مما يتضح أن الصحابة نقلوا لنا كل شيء. فلو كان الرسول يتلفظ من مياه لنقلوا، لأن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. والرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وشيخ الإسلام تيمية يقول والله لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش هل كان الرسول يتلفظ بالنية عند إرادة الصلاة أو غيرها، والله لا يجد لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا بل ولا موضوع. ثم رد القول بالتلفظ بالنية، رده من هذا ومن جهات أخرى، وهو قوله سبحانه وتعالى قل أتعلمون الله بدينكم، قال إن الآية تدل على عدم التلفظ بالنية، لأن الصلاة دين والطواف دين امتثالا لأمر الله وأمر رسوله. فإذا قلت أنا نويت أن أصلي كأنك تعلم الله بأنك تصلي، فكأن الله لا يعلم حتى تقول نويت. وهذا ما نقول قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. والحاصل أن التلفظ بالنية بدعة، وأن محلها القلب، وأن النية هي القصد وهي العزم على فعل الشيء كما قرره أهل العلم، والله أعلم.
أحسنتم. سؤال محمد الذكري الثاني يقول صلاة الفجر أحيانا لا أؤديها في وقتها بل وأصليها عند قيامي من نومي بعد طلوع الشمس، ولا أدري أمقبولة هي أم لا، وكيف تكون صلاتي مقبولة؟ أفيدوني وفقكم الله.
يا أخ محمد المذكري من نجران مكتبة المخدوم، تقول إنك في بعض الأحيان لا تصلي الفجر إلا إذا استيقظت من النوم بعد طلوع الشمس. يا أخي هذه جريمة كبيرة وهذه معصية عظيمة، فإنه يحرم على المسلم أن يؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها، بل يجب عليك أن تصلي في وقتها، وأنت إذا أخرتها حتى يخرج وقتها أنت مجرم وعاص لله سبحانه وتعالى، والله هو الذي يتولى عقابك، لا يجوز لك. أما لو حصل من غير قصد مرة ولم يكن عادة فهذا أرجو أن تكون معذورا، بل عليك أن تعمل الأسباب التي من أجلها تتنبه في الوقت لأداء الصلاة مع المسلمين في مساجدهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسافرا، ولما مشى أول الليل ووصل وانتهى إلى آخر الليل أراد أن ينام، لم يستطع أن ينام إلا وقد وكل بلالا يوقظه من الصلاة. قال بلال يا رسول الله أنا ألتزم بإيقاظكم بالصلاة، فعند ذلك نام النبي ونام الناس بعدما التزم لهم بلال بأنه يوقظهم، لكن لم يستيقظوا إلا من حر الشمس، فقام فجعا صلى الله عليه وسلم فقال أين بلال، فقال ما هذا يا بلال، قال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، ثم قال الرسول ارحلوا بنا فإن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان. فمكث غير بعيد فتوضأ وصنع كما كان يصنع كل يوم. هذا يدل على أن الإنسان إذا لم يفرط لا شيء عليه، ليس في النوم تفريط، لكن لا بد أن يجعل أسباب ساعة أو جار يوقظه للصلاة كما فعل الرسول لم ينم حتى التزم لهم بلال يوقظهم، ولولا ذلك لم ينم بل بقي منتظرا لصلاة لطلوع الفجر. فبهذا يتضح أن الإنسان عليه أن يتخذ الوسائل التي توقظه للصلاة، إما ساعة وإلا جار يضرب عليه الباب أو ما أشبه ذلك. أما من أنه يتخذها عادة مستمرة وينام فلا يقوم إلا بعد طلوع الشمس، لا شك أن هذه معصية وخطأ وجريمة. نرجو من الله لنا ولك التوبة النصوح، وأن تلاحظ الصلاة وأدائها في وقتها، فإنه يحرم أن يؤخرها إلى أن يخرج وقتها، والله أعلم.
أحسنتم. سؤاله الثالث يقول عند سماعنا لموعظة ما تخشع أو نخشع ونتوب ونقول إن شاء الله لن نعود، ولكن ما تمر مدة حتى ننسى ونعود في لهونا وما كنا عليه، فما هو الحل؟ أفيدونا حتى لا تكون أو لا نكون بين ذنب ثم توبة.
لا شك يا أخي محمد المزكري، تقول إنك تسمع الموعظة وتتأثر بها، ولكن عما قليل تشهو وتلهو. الشهو واللهو هذا من طبيعة الآدمي، لابد تارة وتارة ما لم يؤدي الشهو واللهو إلى معصية محرمة وارتكاب جريمة، وإلا القلوب تصلى تارة وترق أخرى. والمواعظ القلوب كالشياط للأبدان، وانفما دام أن قلبك يتعظ ويلين وعينك تدمع عند سماع المواعظ وإقبالك للآخرة وما سيفعل الله بالإنسان، هذا من علامات الخير لك إن شاء الله. وقدم الله أصحاب القلوب القاسية، قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقشت قلوبهم. والآية الأخرى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، إلى غير ذلك. إنما الذي نحبه لك ونشير به عليك أن تلازم التقوى دائما بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن تبعد عن كل ما من شأنه يبعدك عن الله من ارتكاب المحرم وفعل ما لا يجوز. أما مجرد اللهو ومجرد النسيان فهذا يحصل، وهذه طبيعة بني آدم، وحصول الذنب يقع، لكن على الإنسان أن يتوب توبة صادقة. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حكى ابن حجر رحمه الله يقول إن رجلا أطاع الله 20 عاما ثم عصاه 20 عاما، فبينما هو ينظر وجهه في المرآة إذ أبصر الشيبة في لحيته فاغتم لهذا وحزن، فسمع هاتفا يقول، يسمع صوته ولا يرى شخصه، سمع هاتفا يقول يا هذا أطعتنا فشكرناك وعصيتنا فأمهلناك وإن رجعت إلينا قبلناك، فارجع إلى الله فإن الله يقبلك، والله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فعليك دائما بالقراءة كتب الوعظ، ودائما تذكر عظمة الله وأحوال الآخرة، وما به يلين قلبك حتى تستطيع من أداء فرائض الله وأداء الواجبات وتبتعد عن المحرمات. وفقنا الله وإياك وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه، ورزقنا جميعا التوبة الصادقة، والله أعلم.
أحسنتم. بقي سؤال من محمد الزكري يقول فيه: حتى للرسول صلوات الله وسلامه عليه على المرأة الصالحة والظفر بها، ولكن كيف أختار المرأة وكيف أعرف ذلك وأنها امرأة صالحة؟ فالدين لا يرضى بالتعارف حتى النظرة عندنا تكون تكاد تكون ممنوعة. أرجو الإجابة وأن تفيدوني بالتفصيل وفقكم الله.
يا أخي محمد، تقول إن الرسول حتى باختيار الرجل الزوجة الصالحة وهي ذات الدين، كما في الحديث: اظفر بذات الدين تربت يداك. وتقول: كيف أستطيع أن أعرف أنها ذات دين في حين أن الرجل لا يستطيع أن ينظر إليها؟ الدين لا ينظر إليه، والشريعة أباحت لك أن تنظر إليها إذا كانت لك رغبة في تزوجها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يتزوجها فإن استطاع أن ينظر منها ما ينظر فليفعل، أو كما ورد، يعني ينظر إلى وجهها ويديها إن أمكن، فهو يباح لك ما دام أن لك رغبة في تزوجها. أما كيف تعرف الدين بالسؤال؟ أنت لو رأيتها لا تعرف أنها دينة بوجهها ويديها، فتعرف أنها نشأت في بيت صالح وأنها دينة تقية من سؤال الناس وجيرانها والذين يخالطون أهلها ويلابسون بيتهم، تعرف هذا. فكثير من الأحكام لا تثبت إلا بالشهود، شاهدين. القاضي مثلا لا علم له بكل شيء، ولكن الرسول يقول: البينة على المدعي. فالأحكام لا تثبت إلا بشهادة فلان وفلان وما أشبه ذلك. فأنت عليك أن تبحث عن سلامتها وعفتها ودينها واستقامتها، تبذل الوسائل التي تتوصل إلى معرفة صلاحها. فإذا أخبرك من تثق به إذا تقدم إلى خطبتها. هذا هو الطريق الذي به تعرف أن المرأة صالحة دينة أو بالعكس، والله أعلم.
أعتقد أن الشيخ أجاب الإجابة إن شاء الله المسددة، ولكن السائل محمد الزكري كأنه يشير إلى بعض المتغربين أو بعض الذين ينظرون إلى المرأة على أنها لابد أن تخرج مع الإنسان إلى المنتزهات والأندية وبعض الأمكنة لكي يعرف مدى صلاحها ومدى مواظبتها على الصلاة وما إلى ذلك.
هذا غلط. إيش يدري عن صلاحها إذا ظهرت هي الأندية؟ قد تصلي بمجمع من الناس ومرأة من الناس، ولكن البلاء تحتفي بها.
لا،
هذا غلط. كون انك تبي تغتر تخرج معها معالية نصف يوم او ربع يوم او ثم تعجب بها، فلا يمكن ان تعرف صلاحها من فسادها من استقامتها من عدمه الا بمن يخالطها ويخالط اهلها المدة المعروفة. اما مجرد صحبتهم يوم او ما اشبه ذلك فكل هذا لا تستطيع أن تعرف بها مدى صلاحها من عدمه، والله أعلم.
أحسنتم. سمحت الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد أتيح لنا السفر خارج مدينة الرياض في إجازة الربيع لهذه السنة، وفي نهاية الإجازة أو في أيامها الأخيرة تعرضنا لبرد شديد حيث هبت علينا الرياح شمالية، وعندما قمنا لصلاة الفجر اختلفنا، فمنا من توضأ للصلاة ومنا من تيمم، علما أننا نقيم في خيام ويوجد لدينا جميع وسائل التدفئة من غاز وحطب، هل يجوز لهذا البعض التيمم علما أنهم شباب ولدينا شيوخ توضأوا للصلاة؟ ما حكم صلاة من تيمم وفقكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي محمد الجبير وإبراهيم الدوي وعبد المشي العقيلي، تقولون إنكم خرجتم للنسف في عطلة الربيع وفي مدة مقامكم في البرية حصل عليكم برد شديد، إلا أنكم في خيام والماء موجود ووسائل التسخين من الحطب والغاز موجود، غير أن البعض منكم تيمم لصلاة الفجر والبعض منكم توضأ، فما حكم صلاة من صلى تيمما؟ نقول لكم أيها الإخوان، لا شك أن من تيمم مع وجود الماء وإمكان استعماله له بالتدفئة لا يجوز له وعليه الإعادة، وإنما يسوغ التيمم إذا عدم الماء.
فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وحدثني علي بن خشر من أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: وأخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد آمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحدثنا يحيى عن ابن جريج قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابية عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: مثل حديث ابن إدريس. حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وابو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال: عمر حدثنا قاسم بن مالك المزني حدثنا أيوب بن عائذ الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا وفي الخوف ركعة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وحدثناه محمد بن منهال الضرير وحدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاول وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ابن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة فقال: فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي. إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يزيد يعني بن زريع عن عمر بن محمد عن حفص عن حفص بن عاصم قال: مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال: وسألته عن السبحة في السفر فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح، ولو كنت مسبحا لا أتممت. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا حماد وهو ابن زيد حاء، وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة وصليت مع العصر بذي الحليفة ركعتين. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان صلى الله عليه وسلم فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين. فقلت له فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثنيه محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال عن ابن السمط ولم يسم شرحبيل وقال: إنه أتى أرضا يقال لها دوميم من حمص على رأس 18 ميلا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت: كم أقام بمكة؟ قال: 10. وحدثناه قتيبة حدثنا أبو عوانة حاء وحدثناه أبو كريب حدثنا ابن علية جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنس بن مالك يقول: خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة جميعا عن الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الحج. وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها أربعا. وحدثناه زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي يحاء وحدثناه إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد قال بمنى ولم يقل وغيره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته ثم إن عثمان صلى بعد أربعا فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلىها وحده صلى ركعتين. وحدثنا ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثناه أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة حاء وحدثناه ابن نمير حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قبيب بن عبد الرحمن سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمن صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين أو قال 6 سنين قال حفص وكان ابن عمر يصلي بمن ركعتين ثم يأتي فراشه فقلت أي عمي لو صليت بعدها ركعتين قال لو فعلت لأتممت الصلاة وحدثناه يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقولا في الحديث بمنا ولكن قال صلى في السفر حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد عن الأعمش حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بمنا 4 ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود استرجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا 2 ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق وصليت مع أبي بكر الصديق بمن 2 ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب وصليت مع عمر بن الخطاب بمن 2 ركعتين فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق وابن خشرم قال أخبرنا عيسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن آمن ما كان الناس وأكثره 2 ركعتين حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق حدثني حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى 2 ركعتين في حجة الوداع قال مسلم حارثة بن وهب الخزاعي وأخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه
سلام. كتاب صلاة المسافرين وقصر
الرحمن الرحيم هذه الأحاديث في صلاة السفر وأنها 2 ركعتان واختلف هل القصر في السفر رخصة أو عزيمة والراجح أنه عزيمة وأن الرخصة هي الجمع بين الصلاتين في السفر وإذا قلنا إنه رخصة فالإتمام أفضل وإذا قلنا عزيمة فالقصر أفضل وهذا بخلاف الجمع الجمع بين الصلاتين رخصة والتوقيت أفضل وإنما يعمل بالجمع عند الحاجة وعند المشقة والذين قالوا إنه رخصة وهو رواية مشهورة عن أحمد أن استدلوا بالآية الكريمة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فالآية فيها نفي الجناح عن القصر عند الخوف ونفي الجناح يدل على أن ذلك ترخيص لأجل المشقة التي منها الخوف ولكن جاء بعد هذه الآية شيخ الإسلام بأن المراد بالآية القصر بمعنيه، لأن القصر له معنيان: قصر من ركعات الصلاة، وقصر من أركانها. فكأن الآية أريد بها المعنيين إذا اجتمع سفر وخوف، فلكم أن تقصروا من عددها إلى ركعتين، ومن أركانها بالتخفيف مثلا، أو بصلاتها صلاة الخوف. وأما إذا كان سفر بدون خوف فإنها تقصر في العدد ولا تقصر في الأركان. وقد استدلوا أيضا بأن عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فهم عمر من قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا أن القصر خاص بالخوف، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فسأل كيف نقصر وقد أمنا، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فحيث جعلها صدقة دل على أن القصر رخصة ليس بعزيمة. هذه أدلة من يقول أن القصر رخصة، وأن الذين قالوا إنه عزيمة فاستدلوا بحديث عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة السفر وأقرت صلاة الحضر، زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الأول. يعني هذا دليل على أن فرضها ركعتين وأنها أقرت على الفرض الأول. يمكن أن يجاب بأن المراد الصلاة المقصورة، أقرت صلاة السفر على الأول يعني ركعتين، يعني حيث قصرت أو حيث جاز القصر أو حيث شرع القصر. واستدل أيضا على أن القصر عزيمة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده، أنهم كانوا يقصرون، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في السفر قط من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع منها، مع كثرة أسفاره في حج وفي عمرة وفي غزوات وفي سرايا، في الكل يقصر. حتى أنه يصلي أحد المجموعتين كالظهر في المدينة أربعا تماما، وتأتيه الثانية كالعصر فيصليها بأدنى المدينة في أدنى السفر قصرا ركعتين، كما في الحديث الذي مر بنا أنه صلى الظهر في المدينة أربعا وسافر بعدما صلى ووصل إلى ذي الحليفة قبل العصر، فصلى العصر هناك صلاة سفر يعني ركعتين. فهذا دليل على أنه هكذا كان يفعل. فهذا دليل على أن القصر أنه أفضل من الجمع، أنه أفضل من الإتمام. وأما الجمع فالصحيح أنه رخصة، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم جمع وهو نازل، لا بمنى ولا بغيره ولا بمكة زمن الفاتح ولا بتبوك ولا غير ذلك، من كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا نقل عنه الجمع في بعض الحالات إذا جد به السير، أنه كان إذا جد به السير فدخل عليه الظهر وهو سائر أخره إلى أن ينزل له مع العصر، وإن دخل عليه المغرب وهو سائر أخره حتى ينزل له وللعشاء جمعا، وإن دخل الظهر وهو نازل قدم العصر معه ثم ركب، وإن دخل المغرب وهو نازل وسيسير قدم العشاء مع المغرب فجمع جمع تقديم. هكذا فعل في غزوة تبوك، هذا هو الثابت. قلنا في عرفة فإنه قدم العصر مع الظهر حتى يتواصل وقت الوقوف، وأخر المغرب مع العشاء لما انصرف حتى ينزل بمزدلفة نزولا واحدا. والحاصل أن هذه الأحاديث تدل على أن القصر سنة نبوية. يبقى عندنا الكلام على مسافة القصر، هل للقصر مسافة إذا سارها قصر أم لا؟ جمهور الفقهاء على أن له مسافة، وأكثرهم حددها بأربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل قريب من الميل المعروف في بعض السيارات، يعني نحو 1600 وزيادة مترا. وقدروا أربعة البرد بأنها مسيرة يومين قاصدين، ولكن ذهب آخرون إلى أنه ليس للقصر مسافة محدودة، بل كل ما سمي قصرا فإنه كل ما سمي سفر فإنه تقصر فيه الصلاة. هكذا يرجح شيخ الإسلام. وبعضهم يقول السفر هو محتاج إلى زاد ومزاد، وسمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. ويختار شيخ الإسلام أن تحديد السفر بالزمان لا بالمساحة، هكذا رجحه في كتبه. ومعناه أن الإنسان قد يسير سيرا بطيئا فيقيم بين البلدتين القريبتين يومين أو نحوه فيقصر، وأن الآخر قد يسير سيرا سريعا فيقطع المسافات الطويلة في أقل من يوم فلا يقصر. يقول مثلا لو أن إنسانا سار إلى عسفان على فرس سابق ووصل ورجع في يومه لم يعد مسافرا، ولو أن آخر سار إلى أقل منه ولكن سيره بطيء فلم يرجع إلا بعد يومين عد مسافرا وجاز له أن يقصر. يمثل في زمنه بالفرس السابق، يقول لو ركب فرسا سابقا فقطع مسافات طويلة لا يقطعها الراكب على الإبل إلا في يومين لا عد سفر. فإذا سار سيرا بطيئا فما قطعها إلا في يومين أو أيام عد مسافرا. هكذا يختاره شيخ الإسلام. فإذن هذا القول وجيه، وذلك لأن العادة أن المسافر هو الذي يغيب عن أهله أياما، ولأجل ذلك نهي المسافر أن يطرق أهله ليلا، أن يأتي أهله طروقا حتى تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. ومعلوم أن الذي يسافر ساعات أو نصف يوم أو يوما أنه لا يقال لأهله لا يقال له لا تطرق أهلك ليلا حتى تنتشط الشعثة إلى آخره، مما يدل على أن السفر هو طول الغيبة وطول والمسافة التي لا تقطع إلا في عدة أيام أو نحوها. وعلى هذا ففي زمننا هذا الذي يسافر على سيارة ويقطع مسافة 3 ساعات لا يقال له مسافر، أو نصف يوم لا يقال له مسافر، لأن هذه مدة قليلة وقصيرة. وهكذا الذي يسافر على الطائرة يكون سيره ساعة أو ساعات لا يعد هذا سفرا، وحينئذ فلا يترخص لا بقصر ولا بجمع ولا بزيادة في مدة الناس ولا بإفطار، لأنه لا يعد سفرا. والعادة أن السفر هو الذي يحصل فيه مشقة، مشقة بالحط وبالرحل وبالسير وبالتعرض للشمس وبالتعرض للأهوية وما أشبه ذلك، وهذا لا يحصل في هذه المدة القصيرة التي هي نصف يوم أو بعض يوم أو ما أشبه ذلك. لأن الله أخبر بأن السفر فيه عسر، لما ذكر الإفطار في السفر قال عقبه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فدل على أن السفر مظنة العسر. وبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وراحته، فإذا قضى نهمته فليسرع الفيئة، يعني الرجوع. هذا يتعلق بتحديد المسافة. بقي عندنا تحديد الإقامة، الإقامة التي إذا أقامها يقصر أو لا يقصر. الفقهاء يقولون إذا عزم على إقامة 4 أيام أو أكثر فإنه يتم، وإذا لم يعزم على إقامة 4 أيام بل أقل فإنه يقصر. وأخذ ذلك من إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد عمرته لما جاء حاجا 4 أيام، لأنه قدم صبح رابعة وأقام رابعة وخامسة وسادسة وسابعة، ثم توجه في اليوم الثامن إلى منى. هذا هكذا أخذوا منه. وردت عليهم أحاديث منها أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة يوم الفتح 19 أو 16 يوما يقصر، وأجابوا بأنه ما عزم على الإقامة لأنه يتأهب للرحيل ويستعد للغزو، فقالوا من كان غير عازم يقول اليوم أرحل غدا أرحل فإنه يقصر ولو طالت المدة. وهكذا أيضا إقامة النبي عليه الصلاة والسلام 20 يوما بتبوك يقصر، يقولون إنه لم يزل مسافرا وعلى نية الغزو والاستمرار، ولكنه قام منتظرا لأمر يترقب أن يأتيه وينقضي أمره اليوم أو غدا، فقصر تلك المدة. هكذا قال الفقهاء عن هذه الأحاديث. ولكن ذهب بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أنه يقصر ما لم يعزم على الإقامة، يعني إقامة مستمرة. وقالوا إنه في هذه الحال في حكم المسافر، وتوسع بعض الناس في هذه الأزمنة فأباحوا القصر وأباحوا الجمع حتى لأناس يقيمون في بعض الأماكن السنة والسنتين، أباحوا لهم القصر والجمع، وفي هذا توسع زائد، وأسقط عنهم الجمعة والعيدين، وفي هذا توسع زائد. ولعل الأقرب أنه يفرق بين من يقيم إقامة مسافر، وبين من يقيم إقامة مواطن. فمثلا عندنا في هذه البلاد الذين يقدمون للأعمال، هؤلاء يمكن أن بعض منهم يعرف أنه يشتغل أو يعمل شهرا أو نصف سنة أو نحو ذلك، ولكنه يعتبر نفسه مواطنا. ومثله الذين يأتون للدراسة ولو كانوا من داخل المملكة، يعرفون أنهم سيقيمون مدة طويلة على الأقل 8 أشهر أو نحوها. فمثل هؤلاء لا فرق بينهم وبين المقيمين. وأيضا فإنهم في حالة إقامتهم يستوطنون، فينزلون في أماكن في أبنية مثلا، ويتمتعون بالمرفهات بالفرش وبالمكيفات وبالمراوح وبالآلات التي يتمتع بها المقيم، لا فرق بينهم وبين المقيم، وقد عزموا على الإقامة. فمثل هؤلاء لا شك أنهم يتمون، ولا يجوز لهم القصر ولا الجمع. يبقى الذين يقيمون كمرابطين، والصحيح أنهم لا يجوز لهم الجمع بحال لأنهم مقيمون. الذين يقيمون في بعض البلاد ويسمون التابعين الحرس الوطني، يقيمون في بعض الأماكن في مخيمات أو في أبنية جاهزة أو نحو ذلك، يعرفون أنهم على الأقل يقيمون سنة أو سنتين بلا تحول، فلا يجوز لهم الجمع. وهكذا أيضا القصر، لأنهم الغالب مقيمون ومستوطنون. وأيضا ليس هناك خوف يزعجهم، بل آمنون مطمئنون، وأيضا يتمتعون بما يتمتع به أهل البلد، ولو كانوا في خيام أو كانوا في أبنية مؤقتة أو ما أشبه ذلك، فإنهم يتمتعون بكل ما يتمتع به أهل البلاد من المرفهات والمآكل الشهية، وتجلب إليهم كل حاجياتهم، فلا يكون عليهم اسم السفر أبدا مع عزمهم على الإقامة الطويلة. فأنا أقول إن الذي أفتاهم بالجمع أو بالقصر أو بأنهم لا يصلون الجمعة ولا يشهدونها ولا تنعقد بهم، فأنه قد توسع. أما صلاتهم الجمعة وهم في خيام ففي النفس منها شيء، لأن بعض العلماء اشترط أن تكون الجمعة على أناس مستوطنين ببناء لا يخلون منه صيفا ولا شتاء، لكن إذا كان حولهم مدن أو قرى فعليهم أن يشهدوا الجمعة، وإذا شهدوها انعقدت بهم، وإذا شق عليهم صلوا في أماكنهم ظهرا إذا كانوا مثلا مرابطين أو نحو ذلك. فالحاصل أن إقامة الذين يعزمون على إقامة مدة الدراسة أو ما أشبهها، أو كذلك مدة عمل تستغرق شهرا أو أشهرا أو نحو ذلك، يعرفون أنهم مقيمون ثم يستأجرون دورا أو شقق أو ما أشبهه، فلا فرق بينهم وبين أهل البلد. كما أنهم لا يفطرون فإنهم كذلك لا يقصرون. هذا هو الأقرب إن شاء الله. لعل الشيخ إبراهيم تعليق.
بالنسبة للشيخ بالنسبة للصغر ذكرت عن وجاهة القول، لأنه إذا سافر بالطائرة أو بالسيارة ولم يستمر إلا بضع ساعات لا يقصر. أوفد الآن يعني الإنسان قد سافر إلى أمريكا ولا يمكن في الطائرة إلا بضع ساعات، فعلى هذا القول ما أنه لا يقصر ويترخص في السفر.
يحسن له إقامته هناك لابد من السفر. إن قالوا إذا سافر ثم رجع في يومه هذا الذي ما يعد لا يعد سفر، أما إذا سافر وقام مثلا في جدة يوم يومين أو في أمريكا أو ما أشبه ذلك تعد مسافر.
الشيخ الذين يسافرون إلى مكة مثلا في بعض الأحيان يسافر في صبح الخميس وفي ليلة الجمعة أو بعد صبح الجمعة يرجعون ما جلسوا يومين، نقول لهؤلاء لا يترخصون ضبط السفر؟
والله هو الأقرب إنه إذا سافر إلى جدة في الطائرة ورجع في يومه ما يترخص، وأما في السيارة الغالب إنه ما يرجع في يومه، ما يرجع إلا بعد يوم.
طيب ابن تيمية يقول ما سمي سفرا فإنه يترخص وقت السفر،
ولكنه يقول إذا سافر ورجع في يومه ما يسمى سفرا، ما يسمى مسافرا.
لكن مسخ الطائرات لأن مكانة العلة هي مسخ الطائرات، لأن يعني تسبب الناس أضعاف المسخة التي تنفع عن السفر يوم ثلاثة أيام. الطائرة نفسها ركوب الطائرة لمدة ساعة كثير من الناس يدخل مشقة كبيرة جدا وأضعاف
يلقى المشقة في نفس الطائرة أو قبل أن يركب؟
لا في نفس الطائرة، ركوب الطائرة نفسها، ركوب الطائرة بسبب الضغط، بعض الناس يكون معهم ضغط يقدر السفر بالطائرة أتعاب مزمنة.
هذا يفطر مثلا لأجل المرض، إذا حصلت له هذه الأتعاب حدث له عذر وهو المرض، يباح له الفطر للمرض.
والقصر
القصر المرض ما يبيح له القصر.
يعني أهل يدخلون في رمضان
شيخ
ينفع عليهم بالطائرة؟
والله هو الأكبر إذا كان لهم مسافة قصر، يعني يرجعون في
يومه
يرجعون في يومه.
الشيخ ما دام السفر قصر يومين ما سمعت أن الطائرة مثل السومين في الجو،
ما هو يومين في الجو، لكن يومين في الجو ويقيم هنا
يجيب السنة هنا.
إذا صار
السنة ما يعتبر مسافة،
إذا صار يستقر بيقيم فهو معنى أنه
تحرصوا من الرياض إلى أمريكا ما يعتبر سفر،
لا يعتبر.
يعني أو مثلا من هنا إلى جدة يبقى في مكة شهر رمضان كله ما نعتبر سفر،
لا
يعتبر. ولا بالسيارة،
لا يعتبر،
لأن السيارة الآن تمكث ساعات من ساعات
يعني يلحق له مثلا من مسافة يعني الوقفات ومدة إقامة هنا في الطريق وما أشبه ذلك، الغالب أنه يستغرق يوم.
لا يشك 8 ساعات 8 ساعات أكثر السيارات الآن تتحرك مثلا في الصباح وبعد الظهر قبل أو قبل العصر يجي مكة، إذا معنى مرخص السفر تلغى في العصر الحديث. فأنا ما أدري الآن سفر بالسومة إن شاء الله، ما أدري جدا يعني. لأن أكثر البلدان ارتبطت بالزفت وصارت المسافات متواصلة قليلة سواء عن طريق السيارات ولا عن طريق وبعدين إذا كان مثلا المشقة هي العلة في الترخص في رخص الصغر، فالمشقة الآن السيارات بعد كذلك انتبه الآن يمشي الإنسان بسيارة مكيفة أو كأنه في غرفة متحركة، إذا معناه يقول له رخص الصغر إذا من فرق الأصل الحديث.
لا لا
لا يعني قلت نادر جدا بالاصابع السمنه،
يعني اذا انتفت عن هذا الشخص ما انتفت عنه هناك، هناك اشخاص يسافرون في رؤوس سيارات محمله مثلا يتعرضون للاهويه ويتعرضون للشمس لهم الصف ويقيمون يجلسون في المحطات ويقفون يقيمون في الطريق يومين أو يوم لهم الصف.
لكن الدليل على أن السبب في رخص السفر هي المشقة.
وش الدليل الأصل؟ قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قوله السفر قطعة من العذاب. يدل على أنه هو عذاب.
قصدي لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إن اخترع إسرهما؟ لماذا لا نختار التيسير على المسلمين؟
هذا
لا شيء. يقول ما دام إن الإنسان كافر بما عد في العرف سفرا فإنه يعتبر سفر سواء طالت المدة أو قصر.
هذا اسم السفر. اسم السفر هو الذي يستدعي غيبة طويلة هكذا عند العرب. وأما المسافة القصيرة ما يقال مثلا لا تأتي إلى مثلا سافة اليوم ترجع اليوم ما نقول لا تهجد الليل. الرسول نهى أن يطلق الرجل أهله ليلة أمس البط حتى تأتي الصباح حتى تستحد المغيبة حتى تنتهي شق الشائفة. يدل على أن القصر أن السفر أنه يستدعي غيبة ما نص يوم هذا ما يقال السفر.
نحن نقي إله الخارج كثير من
الخارج
على قول ابن تيمية بدون ما يتهمون قول ابن تيمية وجد نفسنا لأن يعتبرون الآن من الرياض إلى الخارج 5 كيلو على الطريق القديم 5 كيلو هي أقل الظاهر مسافة حد بها السفر. هم على من هذا أخذوا أنه من الرياض إلى الخارج يعتبر السفر.
إيه أكتب ابن تيمية على الظواحد على الأرض يمثل بالفرس. لو ركب الإنسان فرسا سابقا وقطع ما لا يقطع إلا في يومين ورجع في يومه ما عد مسافة. يقرأ كلامه فرسا سابقا ما ذكر له فرس.
كيف لو رأى الطائرة في يوم
يومين الفقهاء اشترطوا يومين يقاسوا الدين
دليل
يعني التحديد يعني ابن عباس ثبت عنه انه قال لا تقصروا في كذا اقصروا في كذا حددوها بيومين. سافر احدكم الى عسفان وهذا يقصر وحددوا ان عسفان في يومين. نعم ثبت أن الكثير من الصحابة قصروا شهر أو شهرين لكنهم في حكم المسافرين. عندما حال الثلج بين ابن عمر وبين دخول مدينة من الشام بعض الصحابة قصر ما زال يقصر حتى توجه يعني حتى زال العذر لأنه يعني في حكم المسافر ربما أن جالس ينتظر زوال هذا العذر.
لو كان مثلا في المدينة وصلى مع الإمام يعني يتم الصلاة
هكذا يعني السنة أن المسافر إذا دخل مع المقيمين المتمين لزمه الإتمام وإذا صلى وحده أو صلى مع جماعة يقصرون قصر.
من
دليل نعم كيف
دليل على
هذا؟ يعني ابن عباس ذكر أنه هو السنة. قال ابن عباس ما للمسافر إذا صلى وحده قصر وإذا صلى مع المقيمين أتم. قالت تلك السنة.
إيش قول الزهري هنا فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر قال إنها تأولت كما تأول عثمان.
عثمان قيل إنه تأول تأويله يعني كيف فيه أسماء عثمان هو أول من أتم بمنى. وقيل إنه خشي أن الأعراب يعتقدون أن الصلاة ركعتين فأتم حتى يعرف أنها أربع. لكن قد قال كيف ما خشي الرسول هذا ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ثمانية ستة من خلافته. وزعم بعضهم أن عثمان تأهل يعني تزوج بمكة واستوطن وصار له أهلا فأتم فإذا صلى بهم أتم لأنه اعتبر نفسه مقيما. يعني يمكن هذا يعتبر تأويلا له مصورا ولكن لا يسوغ له أن يلزم كل من صلى وحده أن يصلي أربع. ذلك لأن ابن مسعود كان يصلي لما نقل له هذا الخلاف صلى أربع وقال الخلاف شق، لا نحب أننا نختلف، الخلاف شق وقام وصلى أربع وقال يتحضي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فدل على أن عثمان ما اقتصر على نفسه بل أمر من معه، ولعله أمرهم بذلك لأنه خليفة والأمير الذي يقيم لهم الحج فيقتدون به. وبكل حال فإن إتمامه وإتمام عائشة دليل على أن ذلك جائز، لأنه لو لم يكن الإتمام جائزا وكانت الصلاة فرضا يعني ركعتين في السفر لما فعل ذلك عثمان ولما أقره الصحابة ومنهم عائشة. فالأمر فيه ساعة إن شاء الله.
القصر لأجل النسك أم لأجل السفر؟
بالنسبة إلى أهل مكة اختلف فيهم، هل يقصرون مع قرب بلادهم أم لا؟ فتوقف كثير من العلماء في قصر أهل مكة وقال كيف يقصرون وهم يشاهدون بلادهم وهي قريبة منهم. لكن شيخ الإسلام جعل ذلك سفر، قال هذا سفر، وهو يتمشى على قاعدته أن السفر يتقدر بالزمان لا بالمساحة، وذلك لأنهم ركبوا من بلادهم